قال المؤلف رحمه الله: باب المسح على الخفين. الخفان تثنية الخف، وهو النعل التي تغطي الكعب. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما ظاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. وعن خليفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه. مختصرا. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله في الشرح: موضوع الحديثين المسح على الخفين. المعنى الإجمالي: خفف الله عن هذه الأمة وأزاح عنها الحرج، ومن التخفيف شرعه لهم المسح على الخفين بدلا من غسل الرجلين، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عليهما لتتأسى به أمته في ذلك. فقه الحديثين: أولا، فيهما دليل على جواز المسح على الخفين كما تواترت به الأحاديث، وهو مذهب علماء الشرع كافة إلا مالكا، فعنه روايات بإنكاره وإثباته. قال ابن عبد البر: والرواية الصحيحة عنه مصرحة بإثباته. أما الصحابة فقال ابن المبارك: ليس بين الصحابة في المسح على الخفين اختلاف، لأن كل من روي عنه إنكاره فقد روي عنه إثباته. وقال ابن حزم: لم يصح إنكاره عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم إلا عن ابن عمر، ثم روي عنه إثباته بعد رواية إنكاره. ومع هذا فقد أنكرته الخوارج والرافضة من الطوائف المبتدعة، حتى عده علماء السنة من المعتقد. ثانيا،
يعني خالفوا في مسائل العقيدة، يكونوا خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة.
ثانيا، يؤخذ من قوله فإني أدخلتهما طاهرتين أن اللبس على طهارة شرط في صحة المسح على الخفين.
كنت قديما قرأت هذا الكتاب وعلقت عليه يعني بعض المسائل في إذاعة طلاب العلم الشرعي. أول ما بدأت في هذا الكتاب أقرأ كنت أكتب وأعلق على فما شاء الاستزادة من التعليق، فلقيت في هذه في إذاعة طلاب العلم الشرعي، هذا قبل 10 سنوات تقريبا، كتبته كتابات في لكن قراءتنا هنا قراءت يعني قراءه الطلاع بس يعني احنا ماشيين قراءه عبد كما يقال.
احسن الله اليكم. قال رحمه الله: لكن اختلفوا في من طهر قدما ثم ادخلها في الخف، ثم طهر الاخرى وادخلها في الخف، هل يصدق عليه انه ادخلهما طاهرتين ويجوز له المسح عليهما ام لا؟ فقالت:
يعني واحد يغسل قدمه ثم يلبس الخف، ثم هكذا يغسل القدم الثاني ثم يلبس الخف الثاني، هل يصح هذا الفعل او لا؟ يعني
قال رحمه الله: فقالت الظاهرية والحنفية وابو ثور: يجوز له المسح على هذه الكيفية. وقال الشافعي واحمد ومالك: لا يجوز له المسح الا بعد كمال الطهارة. وعبارة الحديث محتملة كما ترى، لكن مذهب الأئمة الثلاثة هو الأحوط للدين.
الأفضل أن الإنسان يتوضأ وضوء كامل، وبعد ذلك يلبس الشراب أو الخفين ويمسح عليها. أما يفعل أما يغسل ثم يلبس ثم يغسل الثاني ويلبس، هذا يعني الحديث: فإني أدخلتهما طاهرتين، يحتمل على أنه نراد أنه غسلهما القدم كاملة ثم بعد ذلك لبس الخفين، هذا الظاهر يعني.
صلى الله عليه وسلم. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسح لا يجزئ إلا في الحدث الأصغر دون الأكبر الموجب للغسل، فيجب القلع به، ومدته يوم وليلة للمقيم.
يعني إذا صار الإنسان جنابة وكان لابس الخف عليه أن يخلعهما، ثم يتوضأ ويلبس الخف من جديد ويبدأ المسح. أما إذا حصل منه بول أو غائط وهو لابس الخف يستمر في المسح.
نعم. ومدته يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، وهو مذهب الأئمة الثلاثة. وخالف مالك فقال بجواز المسح من دون تحديد. مستدلا بحديث أبي بن عمارة وهو ضعيف جدا، وعله الحافظ في التقريب بالاضطراب. ثم اختلفوا في المخرق فقال بجواز المسح عليه مالك وأبو حنيفة إذا كان الخرق يسيرا، على اختلاف عندهم في حده.
متى تبدأ المدة؟ مدة المسح تبدأ المدة المسح بعد الحدث، المسح بعد الحدث، لا تبدأ المدة عند لبس الخفين، ولا تبدأ المدة عند الحدث، وإنما تبدأ المدة عندما تريد أن تمسح عليهما بعد حصول الحدث. واضح المسألة؟ مثلا توضأنا صلاة الفجر ولبست الشراب مثلا صلاة الفجر، وحصل عندي حدث الظهر بعدما صليت مثلا الظهر، وأردت أن يصلي العصر، فإذا وصلت إلى قدم أمسح عليهما، فتبدأ المدة مو من الفجر ولا من الظهر، إنما تبدأ إيش مدة من العصر.
نعم.
وتستمر عليها يوم وليلة، وبعد ذلك تخلع، حتى ولو لم تحدث تخلع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حددها للمقيم يوم وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها. حتى لو لم يحدث ذات المدة، على هذا القول تزيد على اليوم والليلة.
وكان في السفر،
كان السفر ثلاثة نفس يعني إذا لم يحدث على قول الشيخ، وكان يجلس أربع أيام مثلا، يعني فترة يعني فوق ثلاثة أيام، فحنا نتوقف مع النص النبوي المقيم هو يوم وليلة سواء أحدث أو لم يحدث، يعني بمعنى أنه لما مسحت يعني في الساعات الأخيرة من اليوم والليلة استمر معك الوضوء، يعني ما حصل حدث. فإذا أردت تصلي مثلا آخر الصلاة لك في اليوم والليلة المغرب، إذا جاء وقت العشاء فخلع النعل والبسه وغسل قدمي والبسها، حتى لو لم يحصل الحدث، يعني حتى تتماشى مع النص الشرعي. لو عملنا بال يعني انه لو لم يحدث اصبح بدل يوم وليله يوم يمكن ما يحدث الشخص، او اكثر من يعني نصف يوم او كذا، نصف ليله او نحو ذلك. فكلما كان الانسان توقف عند الشرع كلما كان افضل. فنمسح حيث امر النبي صلى الله عليه وسلم نمسح، ونترك حيث امر النبي صلى الله عليه وسلم نترك. نعم.
قال رحمه الله: ومنع ذلك الشافعي والله تعالى أعلم. فائدة أخرى،
عيد المسألة الأخيرة.
ثم اختلفوا في المخرق فقال بجواز المسح عليه مالك وأبو حنيفة إذا كان الخرق يسيرا، على اختلاف عندهم في حده. ومنع ذلك الشافعي والله تعالى أعلم.
شيخنا النجيب رحمه الله يرى جواز المسح على الخفاف المخرقة، وهل كان الصحابة خفافهم إلا مخرقة؟ كان الصحابة يعني وضعهم أكثرهم يعني فقراء، وكان خفافهم مخرقة ومقطعة، فعدم تيسير الشريعة.
فائدة أخرى، اختلف أهل العلم في بدء المدة، هل تكون من الحدث الذي بعد المسح أو من وقت المسح
اللي تكلم عنه،
أو من وقت المسح الذي بعد اللبس في الطهارة التي بعد الحدث، والثاني هو الأقرب والأحوط. أما نهاية المدة فهي تكون بثلاثة أمور: إما كمال يوم وليلة للمقيم، أو كمال ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، أو حصول الحدث الأكبر الذي يجب به الخلع، أو الخلع ولو بدون حدث أكبر أو كمال مدة. فائدة أخرى، يجوز المسح على الخفين إذا استكملت شروطه، سواء كان لابس الخف محتاجا إلى المسح أو ليس بمحتاج إليه.
يعني هي السنة، يعني مثلا احنا عندنا في أيام في جيزان أيام الحر، يعني لنا أن نلبس الشراريب أو كذا وخفاف، مع أنه الجو حار وكذا، لكن من أجل تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر شيخنا زيد رحمه الله دائما يحب تطبيق هذه السنة، فدائما أشوفه لابس الشراب ويمسح عليه في أيام حتى بأيام الصيف أيام وليس يعني المقصود أنك فقط في أيام البرد تلبس الخفاف وفي أيام الحر يعني تخلعها، هي سنة لكنك تعملها في أي وقت سواء حصل يعني حاجة لها أو لم يحصل.
قال رحمه الله: سواء كان لابس الخف محتاجا إلى المسح أو ليس بمحتاج إليه، لأن الحكم حكم إرفاق وتسهيل على الأمة، فيجوز في جميع الحالات إذا وجدت الشروط المقتضية للمسح. فائدة أخرى: ما كيفية المسح؟ الجواب: كيفية المسح على القول الأصح أن تبل يديك في الماء وتجعل اليمين فوق أصابع القدم اليمنى واليسار على العقب، ثم
أنا ما الله ما أدري هذا، بس الشيخ رحمه الله ما أدري إيش دليله على هذه المسألة أنه يمسح بهذه الطريقة، يعني هذا واضح هذا الظاهر، لكن أنا ما أدري ما أدري إنه يقيس عواده بالعقاب من النار، ما أدري الشيخ رحمه الله. القدمين ما إيه ما تمسح تبدأ باليمين ثم باليسار أو لكنك تمسحها كلها، لكن السنة أنك تبدأ باليمين ثم ما تغسل قدمك اليمنى تبدأ باليمين ثم اليسار، فالأفضل أنك تبدأ باليمين ثم بعد ذلك اليسار، أما كلها في وقت واحد والله ما أعرف، أنا ما أعرف دليل في هذا. وأيضا رأي الشيخ أحمد رحمه الله يقول يمسح الظاهر والباطن، ما أدري يقصد الباطن هذا، وحنا الذي نعرفه يمسح الأمام يعني، وأما الخلف هذا من ناحية الغسل يعني ويبلع العقاب من النار، هذا البر الشيخ رحمه الله هذا ما أدري.
الجواب: كيفية المسح على القول الأصح أن تبل يديك في الماء وتجعل اليمين فوق أصابع القدم اليمنى واليسار على العقب، ثم تمرهما إلى الساق على الأقل بثلاث أصابع.
من يبحث لنا هذه المسألة؟ مسألة مسح العقب، عد مسألة مسح ظاهر القدم واضح يعني، لكن مسألة ما هو دليل مسح العقب في الخف، إنما مسح الخف حسب ما لو يكون دليل في هذا.
وليسرى كذلك علما بأن المسح يكون على ظاهر القدم ومؤخرها دون أسفل الخف، وبالله التوفيق. باب في
المسح. يرى يعني الشيخ الظاهر أن هذا ظاهر وهذا ظاهر، وأما هذا باطن، أنا والله ما أدري، أنا اللي أعرفه ودرسنا أن يمسح الإنسان ظاهر الخف، وأما ما كان خلف العقب ما أعرف، أنا ما أعرف.
قال رحمه الله: باب في المدي وغيره. المدي فيه لغتان: فتح الميم وسكون الدال وهو الأشهر، وكسر الدال وتشديد الياء. المدي،
المياه التي تخرج من الإنسان أربعة، من ذكر الإنسان البول معروف، المدي وهو الذي يخرج عاقب اشتداد الشهوة الجنسية، يخرج ماء أبيض لزج شفاف لما يفكر الإنسان في الجماع وكذا فيخرج، هذا يجيب الوضوء استنجاء، والبول معروف. الثالث الودي يخرج مع البول إما في أوله أو في آخره، وأكثر عندنا خاصة عند أهل القاتل يخزنون أكثر عندهم خروج الودي، وهو مثل اللبن يخرج مع أول البول أو في آخر البول. والمذي اسم المني معروف الذي يجيب الغسل وهو يخرج دفقا بلذة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وهو أي المني ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الإنعار، وقد لا يحس به ولا يعقبه فتور. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
الإنعار يعني عند اشتداد الشهوة. نعم.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وفي رواية للبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله في الشرح: موضوع الحديث في حكم المذي والذي يجب فيه المفردات: مذى على زينة فعال، صيغة مبالغة أي كثير المذي، فاستحييت. عرف العلماء الحياء بأنه ذل وانكسار يعلو المرأة عند فعل ما يلام عليه، وبنى بعضهم على هذا أنه مستحيل على الله عز وجل، وهو خطأ، لأن هذا تعريف للحياء في حق المخلوق، فلا يقاس به صفة الله عز وجل. لمكان ابنته مني، أي لأنها زوجته. وانضح، النضح رش بكثرة. المعنى الإجمالي: يخبر علي رضي الله عنه أنه كان كثير المذي في إبان شبابه،
يعني نجاسة مخففة، نجاسة المذي مخففة، ينضح فقط يعني لا يغسل، أما نجاسة البول فهي يعني مشددة يغسل الثوب من البول.
فكان يكثر الاغتسال منه حتى تشقق جلده، واستحيا أن يسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقربه من النكاح رعاية لحق المصاهرة، فأمر المقداد أن يسأله ففعل، فأفتاه أن عليه غسل ذكره ثم الوضوء. فقه الحديث: يؤخذ منه أولا عدم مواجهة السهل بذكر النكاح ومقدماته، وأن ذلك من الأدب. ثانيا أن المذي يوجب الوضوء. ثالثا أنه لا يجزئ فيه إلا الاستنجاء بالماء ولا تجزئ فيه الأحجار. رابعا يؤخذ من الأمر بغسل الذكر منه نجاسته، وهو إجماع ممن يعتد به. خامسا اختلف العلماء هل يغسل جميع الذكر أو المخرج. قال بالأول الأوزاعي وبعض الحنابلة وبعض المالكية، وقال بالثاني الجمهور. سادسا اختلفوا في المذي إذا أصاب الثوب، فقال الشافعي وإسحاق بغسله، وقال الجمهور بنضحه، وهو الحق لحديث سهل بن حنيف عند أبي داود والترمذي، وقال حسن صحيح والله أعلم. وعن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه.
الشيطان حريص على إبطال صلاة الإنسان، فما يذكرك بالقضاء الحاجة ويحتاج إلى البول، يحتاج إلى كذا الغائط إلا وقت الصلاة، فيذكرك أنك عندك شيء. الله مستعان.
موضوع الحديث. قال الشيخ أحمد: العمل على اليقين في الحدث وإلغاء الشكوك. المفردات: يخيل إليه أي يتوهم الحدث، الصوت أو الريح، الصوت والريح، فسرهما أبو هريرة بالفساء والضراب. المعنى الإجمالي: لقد جهد الشيطان كل الجهد في عداوتنا، وحرص كل الحرص على إفساد أعمالنا الخيرية، فلقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأتي إلى المصلي فينفخ في مقعدته ويوسوس له أنه أحدث، لهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من تصديقه، وأمرهم ألا ينصرفوا إلا بعد تيقن الحدث.
وحتى كذلك الذكر أعزكم الله يذكرك على أنه خرج منه بول أو خرج منه مذي أو خرج يريد إبطال صلاتك والخروج منها، ولا يحرص يعني الشيطان إلا على الصالحين، أما الفاسدين واللي يضيعهم ما تجيه مساوس، كما قال ابن عباس: ماذا يفعل الشيطان بقلب خرب، يعني كلم عن اليهود، قالوا إنهم زعموا أنهم لا يسوسون في صلاتهم، فقال: ماذا يفعل الشيطان بقلب خرب. فالشيطان يأتي القلوب العامرة بذكر الله فيخذب عليها دينها. نعم.
ويوسوس له، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من تصديقه، وأمرهم أن لا ينصرفوا إلا بعد تيقن الحدث. فقه الحديث: هذا الحديث أصل من أصول الدين، وهو أن الأشياء يحكم لها بالبقاء على أصولها حتى ينقلها ناقل صحيح، ومعنى ذلك أنه لا يخرج عن اليقين إلا بيقين مثله، فمن شك في الحدث وتيقن الطهارة فهو طاهر، ومن شك في الطهارة وتيقن الحدث فهو محدث. هذا مذهب الجمهور. وقال الحسن ومالك في رواية عن إن شك في الحدث خارج الصلاة وجب عليه الوضوء، وإن شك فيه وهو في الصلاة استمر ولم يخرج وله احتمال من الحديث. وعن مالك رواية أخرى أنه يجب عليه الوضوء سواء كان خارج الصلاة أو داخلها، وهو مصادم للنص والله أعلم. المناسبة، اعلم أن المؤلف رحمه الله اختصر في النسخة الموجودة بأيدينا على قوله باب في المدي وغيره، فإن قصد من النواقض فالمناسبة ظاهرة، وإن قصد من النجاسات فهي المناسبة غموض شديد. ففي المناسبة غموض شديد. الله أعلم. عن أم قيس
شاهد في الحديث السابق أن اليقين لا يزول بالشك، إذا تبنى الإنسان الطهارة سواء كان قبل الصلاة أو في الصلاة فلا يشك، يعني لا يعتقد أنه انتقل إلى أن صلاة أن وضوء غير صحيح وكذا. فالأصل في الأشياء اليقين لا يزول بالشك، وإذا كنت شاكا فتبني على اليقين، إذا كنت شاكا هل أنت متوضع أو غير متوضع فتتوضأ، لكن إذا كنت متيقن على أنك على طهارة فلا تذهب تتوضأ مرة ثانية أو تستنجي مرة ثانية، إنما الأصل أنك طاهر، فاليقين لا يزول بالشك.
عن أم قيس
مثلا الأخير قال لي علما كتبته لأن الفساء والضراط أو الصوت والريح كما عبر به في الحديث ليست نجاسة ظاهرة كظهور نجاسة المذي الخارج على الثوب أو البدن. كتبت هذه القديمة.
عن أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. متفق عليه. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، وفي رواية فأتبعه بوله ولم يغسله.
إذا كان هذا الطفل لم يأكل الطعام فينضح بوله، يعني مثل المذي، مثل نجاسة مخففة. أما إذا كانت أنثى حتى ولو لم تأكل الطعام فإنه يجب غسل الثوب منها من بولها، والكبير معروف نجاسة.
الشرط موضوع الحديثين كيفية الطهارة من بول رضيع الذكر. المفردات لم يأكل الطعام يحتمل أنها تريد لم يكتف به، ويحتمل أنها تريد لم يأكله أصلا، إلا أن الثاني أظهر. في حجره، الحجر بفتح الحاء وكسرها وإسكان الجيم هو الحفظ، فنضحه. قد أشرنا في حديث المدي إلى معنى النضح على رأي بعضهم، وقال في القاموس النضح هو الرش، وقال بعض علماء الشافعية هو أن يغمر ما أصابه البول بالماء ويكاثره بحيث يبلغ تردد الماء وتقاطره، وهو في نظر وجيه، لأنه يظهر أن النضح أبلغ من الرش، وكلاهما ليس فيه دلك ولا عصر.
الدلك والعصر يكون في الغسل، غسل الثوب في نجاسة البول أو نجاسة بول الجارية.
المعنى الإجمالي خفف الله على عباده فجعل في بول الرضيع الذكر النضح طهرا بخلاف الأنثى، إما لعموم البلوى بحمل الذكر أو لأمر لا نعلمه اعتبره الشرع فارقا بين الذكور والإناث.
العلة تعبدية، الأصل يريح الإنسان نفسه، يعني لو التمس الإنسان لكل شيء ما هي علة النهي أو ما هي علة الشيء المأمور يتعب. فالمؤمن يقول سمعنا وطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير، وإن حصلت له العلة أو السبب في النضح أو الغسل ما بها ونعمة، ما حصلت فيبقى الإنسان على السنة ويكتفي.
فقه الحديثين، في الحديثين دليل لمن يرى إجزاء النضح في تطهير بول رضيع الذكر، لكن ليس فيهما الفرق بين بول الغلام وبول الجارية، وقد ثبت الفرق بينهما من حديث علي بن أبي طالب وأبي السمح فيجب المصير إليه. ومذهب الشافعي وأحمد أي القول بالحديث وهو أن بول الغلام يوضح وبول الجارية يغسل. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى وجوب الغسل فيهما أو الغسل فيهما قياسا على سائر النجاسات. وذهب الحسن وسفيان والأوزاعي إلى إجزاء النطح فيهما، والأول هو الحق لموافقته الدليل. أما اشتراط عدم الطعم أو في نطح بول الذكر فقد حكى النووي الإجماع عليه والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: موضوع الحديث كيفية تطهير النجاسة من الأرض. المفردات: أعرابي نسبة إلى الأعراب وهم سكان البادية، الطائفة القطعة من الشيء، وطائفة المسجد ناحيته، فزجره الناس أي انتهروه وأغلظوا له القول، بذنوب الذنوب الدلو المليء، فإن لم يكن فيها ماء فهي شن ودلو. فأهريق أصلها أريق، أبدلت الهمزة هاء وزيدت همزة أخرى للوصل، ومعناه صبوه المعنى الإجمالي. وصف الله رسوله في كتابه بلين الجانب والرحمة بالمؤمنين. وهذه الأوصاف محل اللياقة برعاية الخلق التي مثلها واقتدى به فيها الصدر الأول من أتباعه حين حكموا معظم أخطاء المعمورة. فكر في هذا الحديث ترى رحمة وعلما وحكمة وحلما. فلو ترك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حين زجروه وأرادوا ضربه لانتثر بوله في غير موضع في المسجد وانقطع فأضر بجسمه، وكان في ذلك تنفير لكثير من الأعراب عن الإسلام. قال تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن بحكمة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت النتيجة بعكس ذلك كله. قال تعالى:
القاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. مفسدة أنه لو ضرب لبال في ثوبه وفي الصحابة الموجودين في المسجد، لكن تركه في مكان واحد حتى لي يتعدد البول في عدة أماكن.
نعم، أحسن الله عليك. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم. فقه الحديث: أولا، في الحديث مثال من خلق نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم إذ نهاهم عن زجره لئلا يضر البول ببنيته إذا انقطع، ولئلا يلوث المسجد إذا قام، ولتكون النجاسة منحصرة في محل واحد. ثانيا، فيه مشروعية ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أكبرهما إن كان لا بد من إحداهما. ثالثا،
المفسدة الدنيا أنه بال في المسجد، والمفسدة العظمى أنه يبول في المسجد في أكثر من مكان في المسجد. تدرى المفسدة، تعمل مفسدة الدنيا حتى تدرى المفسدة الكبرى.
ثالثا، فيه حسن التعليم وأن يكون برفق ولين ليكون أدعى للقبول وهو من البصيرة. رابعا، فيه أن تطهير النجاسة إذا وقعت على الأرض بالصب عليها حتى يغلب على الظن طهارة المكان المتنجس، وليس في ذلك تحديد على الأصح، ولا يشترط حفر الأرض لأن الحديث فيه مرسل فلا يقوى على معارضة الصحاح الموصولة. خامسا، فيه وجوب تنزيه المساجد عن القاذورات. سادسا، فيه أن البول نجس والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. قال الشيخ أحمد رحمه الله: موضوع الحديث إزالة الزوائد التي يستقبح الإنسان بطبيعته تركها. المفردات: الفطرة هي الجبلة أو الخلق، وذلك أن الله عز وجل خلق الخلق وجبلهم على استحسان الحسن واستقباح القبيح. ومن القبيح
أنا قلت الخلقة، الجبلة أو الخلقة، يعني خلق الله تعالى الناس عليها.
ومن القبيح الذي تستقبحه العقول السليمة وتستوهمه الطباعه المستقيمة زيادة هذه الأشياء عن حدودها المحددة لها شرعا. ومن هنا تعلم أن الذين يحفون اللحى ويعفون الشوارب معاكسون للفطرة، مخالفون للشريعة، عاصون لله ورسوله، متعرضون للقذارة والوسخ، مغيرون لخلقهم، ومشوهون لزينتهم التي منحهم الله إياها، مع زعمهم أو زعم آخرين منهم يحفون الجميع أنهم لا يحملهم على ذلك إلا طلب النظافة، كأنهم يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن نظيفا حين أعفى لحيته. فإن قلت نرى فاعل هذه البدع يستحسنونها، فكيف لا تستقبح فطرهم هذا؟ فالجواب أن القلوب ما دامت نظيفة من درن المعاصي تكون مضيئة جذابة، فترى الحق حقا والباطل باطلا. ومتى اتسخت بالمعاصي عميت كالحديد إلا علاه الذحل، فحينئذ تنعكس أمامها الحقائق، فترى الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق، ويكون المعروف عند أصحابها منكرا والمنكر معروفا. والدليل على ذلك ما روى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، وقلب أبيض فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ومعذرة من الإطالة، فالمقام مقام بيان والحاجة داعية، والله الموفق. الاستحداد استعمال الحديد لإزالة العانة، والختان مصدر من ختنة بمعنى قطع، وهو بكسر الخاء وتخفيف المثنى وتقليم الأظافر أي قصها، تأخذ من القلم الذي القلم الذي هو القطع. المعنى الإجمالي: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الخصال من الغرائز التي فُضل عليها العبد، أي على استحسان فعلها واستقباح تركها. فقه الحديث: في الحديث خمس مسائل، أربع متفق على سنيتها، وهي الاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونزف الإبط، والخامسة مختلف في وجوبها وسنيتها، وهي الختان. فعند مالك وأبي حنيفة أنه مسنون، وذهب الشافعي وأحمد إلى وجوبه، إلا أن الشافعي يرى الوجوب على الرجال والنساء، وأحمد يرى الوجوب على الرجال دون النساء، مستدلا بحديث الختان سنة للرجال مكرومة للنساء، وهو حديث ضعيف. قال الشوكاني بعد أن بين ضعف الأحاديث الدالة على الوجوب: والحق أنه لم يكن دليل صحيح على الوجوب، والمتيقن السنية بحديث خمس من الفطرة، والواجب الوقوف على المتيقن حتى يقوم دليل يوجب الانتقال عنه. ومقصود الشوكاني أنه لم يرد دليل صريح في الوجوب وهو صحيح، أما الصحيح غير الصريح فهو موجود، غير الصريح فهو موجود. المسألة الثانية: الاستحداد، وهو الأفضل، ويجوز بكل ما يحصل به المقصود، وهو الإزالة كالنتف والنورة. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تنور، والعموم دال على مشروعية الاستحداد للرجال والنساء. وحكى الحافظ في الفتح أن بعض العلماء كرهه للنساء بزعمه أنه يقوي الشعر، غير أن الحديث بلفظ تستحد المغيبة وتنتشط الشعفاء يرد ذلك، لأنه صريح في مشروعية الاستحداد للنساء. المسألة الثالثة: قص الشارب، وقد جاء بلفظ الأمر قصوا، وفي رواية جزوا، وفي رواية أحفوا، والكل جائز، لكن اختلفوا في أيهما أفضل، القص أم الإحفاء. والأحسن القول بالتخيير، ويمكن أن يقال: لما كان القص يسلق عليه التقصير والاستئصال جاءت رواية الإحفاء فعينته للاستئصال. المسألة الرابعة: قص الأظفار لئلا تفحش وتجتمع تحتها الأوساخ. المسألة الخامسة: نتف الإبط، والحكمة في تعيين الشارع النتف فيه لأنه يضعف الشعر، فناسب أن يؤمر به هنا من أجل أن الإبط منفذ من منافذ الجسم تخرج منه الروائح الكريهة، وكثرة الشعر تزيد الروائح وقلته تخففها. المناسبة، قد يظهر في المناسبة بين الباب والحديث خفاء، وبيانه أن الباب معقود لإزالة النجاسة، فناسب أن يدخل فيه هذا الحديث الذي يتضمن إزالة الفضلات الموجبة للوساخة والتقدر بجامع القذارة. قاله شيخنا حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله.
أيضا من خصال الفطرة في رواية، عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق بالماء وقص الأظافر الأظفار وغسل غسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة. قال مصعب: ونسيت العاشر إلا أن تكون المضمضة، رواه مسلم في صحيح. واصل
صلى الله عليه. قال المؤلف رحمه الله: باب غسل الجنابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنوب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت، ثم جئت فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنوبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. متفق عليه.
خنست وانسللت بمعنى الذهاب بخفية. نعم.
صلى الله عليه. قال الشيخ أحمد رحمه الله: موضوع الحديث طهارة جسم المؤمن حيا وميتا. المفردات: جنبا مأخوذ من المجانبة وهو البعد. قال الشافعي: مأخوذ من المخالطة، يقال أجنب من امرأته إذا خالطها. فانخنست الانخناس هو الانقباض والتأخر. فقال سبحان الله: التسبيح هو التنزيه، ويقال عند الشيء المثير للعجب: إن المؤمن لا ينجس، أي لا يصير نجسا بحال. المعنى الإجمالي: شرع الغسل تعبدا لله وتطهيرا للجسم من اللذة الشهوانية والمتعة الجسمانية، وليقوم للعبادة على أكمل حال وأليقه بمناجاة الله، وليعيد على الجسم قوته ونشاطه الذي نقص بخروج المني ولم يكن عن نجاسة كما ظن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، بل قد أفهمه النبي صلى الله عليه وسلم رادا لهذا الظن أن المؤمن لا يتصف بنجاسة الذات أبدا. فقه الحديث: للفقهاء في هذا الحديث استدلالان، استدلال بمنطوقه واستدلال بمفهومه. فأما الاستدلال بمنطوقه فهو لمن يرى طهارة ميتة الآدمي وهم الجمهور، وخالف أبو حنيفة فقال بنجاسة ميتته، والمذهب الأول هو الحق لموافقته الأدلة.
أما المؤمن لا ينجس لا حيا ولا ميتا. نعم.
أما الاستدلال الثاني بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، فأخذ منه مالك وبعض أهل البيت وبعض أهل الظاهر نجاسة عين الكافر، وأيدوا هذا المأخذ بقوله تعالى: إنما المشركون نجس، والجمهور يحملون هذه الآية على نجاسة الاعتقاد ويقولون بطهارة عين الكافر، مستدلين بإباحة نساء أهل الكتاب وطعامهم ولبس ثياب الكفار المغنومة، وهو استدلال قوي والله أعلم. قال النووي: وفي الحديث استحباب احترام أهل الفضل وأن يوقرهم جليسهم ومصاحبهم، وقد استحب أهل العلم للطالب أن يحسن حاله عند شيخه، وفيه من الآداب أن العالم إذا رأى من تابعه شيئا يخاف عليه فيه خلاف الصواب سأله عنه وبين له صوابه. انتهى باختصار. وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب. متفق عليه. وعن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده. متفق عليه. قال الشيخ أحمد رحمه الله: موضوع الحديثين صفة غسل الجنابة. المفردات: غسل يديه، المراد كفيه، وهذا الغسل غير الغسل الذي بعد الاستنجاء، فذاك خاص بالشمال لإزالة ما عليها من الرطوبة. يخلل التخليل إنفاذ الأصابع مبلولة بين الشعر لإدخال الماء فيه. الضمير في بشرته يعود على الشعر أو على الرأس أو على المغتسل. أفاض أي أسال، سائر باقي. وضوء الجنابة، قال ابن دقيق العيد: الوضوء بفتح الواو، وهل هو اسم لمطلق الماء أو للماء مضافا إلى الوضوء؟ وقد يؤخذ من هذا اللفظ أنه اسم لمطلق الماء، فإنها لم تضف إلى الوضوء بل إلى الجنابة. قلت: قد قيل إن الوضوء مأخوذ من الوضاء التي هي النظافة أو الحسن، كأنه لما كان سببا لها سمي باسمها، وعلى هذا لا يكون غريبا في اللغة تسمية الماء المعدي للغسل وضوءا، لأنه يجلب الوضاء أكثر مما يجلبها الوضوء. أكفأ أي أمال الإناء أو أصغاه. تنحى أي تباعد عن موضعه الأول. أفاض الماء، أساله أو أطرقه. المعنى الإجمالي بحديثي عائشة وميمونة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ بغسل كفيه قبل الاغتراب 3 مرات، ثم يغسل فرجه بشماله، ثم يدركها بالتراب ويغسلها 2 أو 3، ثم يمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه كما يتوضأ للصلاة، ثم يحثي على رأسه الماء ويخلله بأصابعه حتى يروي بشرة رأسه، ثم يغسل سائر جسده، ثم يتنحى عن موضع مغتسله ويغسل رجليه، وإن شاء غسلهما في المغتسل. وأنه عرضت عليه ميمونة المنديل فرده، وكان يغتسل مع عائشة من الجنابة من إناء واحد يغتلفان منه جميعا حتى تختلف أيديهما فيه. فقه الحديث: أولا، يؤخذ من هذين الحديثين صفة الغسل الكامل، وعلى الكمال والاستحباب حمل الجمهور غالب الأفعال الواردة في هذين الحديثين، لكن اختلفوا في وجوب مسائل من ذلك. الأولى، اختلفوا في المضمضة والاستنشاق، فقال بوجوبهما أبو حنيفة، وقال الجمهور بالسنية. الثانية، اختلفوا في وجوب التدليك، فأوجبه مالك والجمهور على استحبابه. الثالثة والرابعة، اختلفوا في وجوب الترتيب والموالاة، فقال بوجوبهما بعضهم مستدلين بحديث أم سلمة رضي الله عنها: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء، فإذا أنت قد طهرت، لأن ثم تقتضي الترتيب، ومذهب الجمهور سنيتهما، ويترجح القول بسنية الموالاة بحديث ميمونة: ثم تنحى فغسل رجليه، حيث أخر غسل الرجلين عن سائر الجسد. أما سائر ما ذكر فيهما فهو مسنون، وهو غسل الكفين والاستنجاء ودلك الشمال بالأرض مع غسلها لإذهاب الرطوبة والرائحة، وتقديم أعضاء الوضوء ما عدا القدمين، والتثليث في الغسلات، وتخليل الشعر، والبدء بالميامن، وغسل القدمين بعد التنحي عن المغتسل. وقال قوما بغسلها قبل الشروع حملا للوضوء المذكور على حقيقته. هذا هو الغسل الكامل. أما المجزئ فهو غسل جميع البدن على أي كيفية كانت، ولو انغمس في ماء بنية الغسل أجزأه عند قوم. وقال آخرون: هو ما تضمنه حديث أم سلمة رضي الله عنها.
شرط أن إذا غسل الوجه في الغسل الواجب مضمض واستنشق، لأن الفم والأنف من الوجه، الفم والأنف من الوجه. إذا غسل غسلا كاملا يعني غير المجزئ، فإنه يجب غسل الفم مع الأنف.
ثانيا، يؤخذ من قول عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنوب، جواز اغتسال الرجل مع امرأته ونظر كل منهما إلى عورة الآخر. ثالثا، يؤخذ من قول ميمونة فأتيته بخرقة فلم يردها أن التمندل خلاف الأولى، والله أعلم. وعن قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله
يعني يحكم عليه بكراهة، كراهة التمندل. نعم،
قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنوب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. متفق عليه. موضوع الحديث: حكم نوم الجنوب. المفردات: إذا حرف شرط غير جازم، وجملة توضأ جملة الشرط، وفليرقد جملة الجواب اقترنت بالفاء لأن الفعل طلبي. المعنى الإجمالي: شرط النبي صلى الله عليه وسلم في جواز النوم للجنب حصول الوضوء قبله. فقه الحديث: أولا، يؤخذ من الحديث سنية الوضوء لمن أراد أن ينام وهو جنب، وهذا مذهب الجمهور. وقال قوم بوجوب الوضوء على من أراد أن ينام أو يأكل أو يعود، وهو مذهب الظاهرية. أما حديث أبي إسحاق السبيعي فقد ضعفه الحفاظ لأن أبا إسحاق مدلس ولم يصرح بالسماع، وقد خالفه إبراهيم النخعي عبد الرحمن بن الأسود، لكن ارتفعت دعوى التدليس بتصريحه بالسماع في رواية شعبة وزهير بن معاوية عنه، وارتفعت شبهة الغلط بمتابعة هشيم له في روايته عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة، وصح الحديث. ومع هذا فليس بين الحديثين تعارض، بل الجمع حاصل بحمل الفعل على الأفضل والترك على بيان الجواز. ولفظ حديث أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء، والتضعيف إنما هو لزيادة ولا يمس ماء، وقد اتضح لك ثبوتها والجمع بينهما وبينها وبين حديث ابن عمر. ويدل لصحة هذا الجمع ما ورد في صحيح ابن حبان عن عمر رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، ويتوضأ إن شاء. ثانيا، الأمر في قوله فليرقد للإباحة، لأنه جاء بعد منع، وهكذا كل أمر جاء بعد المنع منه، كقوله تعالى: وإذا حللت
تصير إباحة. يعني هكذا كل أمر جاء بعد المنع منه، يعني الأصل فيه الإباحة. نعم،
صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل أمر جاء بعد المنع منه، كقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، وقوله: فإذا تطهرن فأتوهن، والله أعلم.
كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فالأصل الإباحة بعد النهي، الأمر بعد النهي.
قال المؤلف رحمه الله عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال: نعم، إذا هي رأت الماء. متفق عليه. قال الشيخ أحمد رحمه الله: موضوع الحديث وجوب الغسل بالاحتلام واحتلام النساء. المفردات: تقدم تعريف الحياء في حق المخلوق، أما في حق الخالق فيجب على كل مؤمن الإيمان بهذه الصفة واعتقاد معناها الذي تقتضيه في اللغة العربية التي خاطبنا الله بها على لسان رسوله العربي، وإمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعقيل ولا تأويل. وقد انتحل قوم من جهابذة العلماء رأي أهل التأويل وجعلوه لهم مذهبا، والسبب الذي أوقعهم في ذلك هو الاشتراك في اسم الصفة بين الخالق والمخلوق، ولا يلزم من الاشتراك في الاسم الاشتراك في الحقيقة. فمثلا، إذا أثبتنا لله عز وجل يدا، لزم من هذا الإثبات على رأي أهل التأويل العضوية والتبعض، وإن أثبتنا له صفة الحياء مثلا لزم من هذا الإثبات الضعف والانكسار، وهو غلط فاحش. فحمدا لله على السلامة منه ومن أمثاله، والواجب أن نعتقد كمال صفات الله عز وجل وسلامتها من النقائص، كما نعتقد كمال ذاته وسلامتها من النقائص. ومن لا يعلم كنها روحه التي بين جنبيه أولى به أن لا يعلم كنها ربه عز وجل.
إذا أنت ما تعرف خصائص نفسك الداخلية فكيف تريد أن تعرف خصائص ربك إلا على مقتضى ما أمرنا الله تعالى به، فنصف الله بما وصف به نفسه وما سماه يسمى نفسه به في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك فإن كل أمره إلى الله. نعم.
الاحتلام معروف وهو إلمام الذهن بصور يتراءها في النوم. المعنى الإجمالي، سألت أم سليم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء تنكره النساء، لذلك بسطت العذر تمهيدا ثم سألت لتدلل على حيائها من ذكر ذلك، وأنه لم يحملها على السؤال إلا قوة الإيمان وخوفا من الله أن تقصر فيما يجب عليها فتهلك، فأفتاها أنه لا يجب عليها الغسل إلا إذا رأت المني. فقه الحديث، أولا أورد ابن دقيق العيد للحياء معاني وناقشها ورجح واحدا منها والكل باطل لما عرفت، ولأن الله عز وجل لو أراد واحدا من هذه التأويلات لذكره بعينه، فإنه عز وجل لا يستحيل عليه أن يقول مثلا إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يمتنع من ذكر الحق، ثم إن الامتناع من ذكر الشيء لا يكون مسببا عن الحياء فقط، بل يكون أيضا لأسباب أخرى كالخوف أو الكبر أو العجز أو الجهل، فكل ممتنع من ذكر شيء لسبب من هذه الأسباب يصدق عليه أنه امتنع من ذكر ذلك الشيء فوقعوا في أكبر مما فروا منه، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. ثانيا، في الحديث دليل على أن مجرد الاحتلام لا يوجب الغسل، بل لا بد من اعتبار خروج المني في الوجوه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علق الغسل على رؤية الماء. ثالثا، فيه دليل على
أن صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. نعم.
ثالثا، فيه دليل على من يضع وجوب الغسل لانتقال المني من محله الأصلي إلى غيره ولو لم يخرج، لأن الوجوب مرتب على الخروج. رابعا،
هذا تكلف. ما أمرنا الله تعالى بالغسل إلا إذا خرج المن، رأينا المن.
نعم، أحسن الله إليك. رابعا، فيه أن للمرأة منية وأنها تحتلم. خامسا، يؤخذ من قوله إذا رأت الماء أن المكلف يغتسل متى رأى الماء، فإن رآه بعد فريضة وجب عليه إعادتها، واغتسل عمر بعد أن تعالى النهار وأعاد الصبح. سادسا، هذا الحكم مختص بالاحتلام، أما الجماع فقد قام الدليل على وجوب الغسل به بالعلاج.
ولو لم ينزل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعب الأربع ثم جهد فقد وجب الغسل، توكن عليه. أكتفي بهذا الكلام. نروح أنفسنا شوية.
طيب، بالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب المسح على الخفين. الخفان تثنية الخف، وهو النعل التي تغطي الكعب. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما ظاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. وعن خليفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه مختصرا. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله في الشرح: موضوع الحديثين المسح على الخفين. المعنى الإجمالي: خفف الله عن هذه الأمة وأزاح عنها الحرج، ومن التخفيف شرعه لهم المسح على الخفين بدلا من غسل الرجلين، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عليهما لتتأسى به أمته في ذلك. فقه الحديثين: أولا، فيهما دليل على جواز المسح على الخفين كما تواترت به الأحاديث، وهو مذهب علماء الشرع كافة إلا مالكا، فعنه روايات بإنكاره وإثباته. قال ابن عبد البر: والرواية الصحيحة عنه مصرحة بإثباته. أما الصحابة فقال ابن المبارك: ليس بين الصحابة في المسح على الخفين اختلاف، لأن كل من روي عنه إنكاره فقد روي عنه إثباته. وقال ابن حزم لم يصح إنكاره عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم إلا عن ابن عمر، ثم روي عنه إثباته بعد رواية إنكاره. ومع هذا فقد أنكرته الخوارج والرافضة من الطوائف المبتدعة حتى عده علماء السنة من المعتقد. ثانيا
يعني خالفوا في مسائل العقيدة، يكونوا خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة.
ثانيا يؤخذ من قوله فإني أدخلتهما طاهرتين أن اللبس على طهارة شرط في صحة المسح على الخفين.
قديما قرأت هذا الكتاب وعلقت عليه يعني بعض المسائل في إذاعة طلاب العلم الشرعي. أول ما بدأت في هذا الكتاب أقرأ كنت أكتب وأعلق على فما شاء الاستزادة من التعليق، فلقيت في هذه في إذاعة طلاب العلم الشرعي هذا قبل 10 سنوات تقريبا كتبته كتابات فيه. لكن قراءتنا هنا قراءت يعني قراءت الطلاع بس يعني احنا ماشيين قراءت عبد كما يقال.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله لكن اختلفوا في من طهر قدما ثم أدخلها في الخف ثم طهر الأخرى وأدخلها في الخف، هل يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين ويجوز له المسح عليهما أم لا؟ فقالت
يعني واحد يغسل قدمه ثم يلبس الخف ثم هكذا يغسل القدم الثاني ثم يلبس الخف الثاني، هل يصح هذا الفعل أو لا يعني؟
قال رحمه الله فقالت الظاهرية والحنفية وأبو ثور يجوز له المسح على هذه الكيفية، وقال الشافعي وأحمد ومالك لا يجوز له المسح إلا بعد كمال الطهارة. وعبارة الحديث محتملة كما ترى، لكن مذهب الأئمة الثلاثة هو الأحوط للدين.
أفضل أن الإنسان يتوضأ وضوء كامل وبعد ذلك يلبس الشراب أو الخفين ويمسح عليها، أما يفعل أما يغسل ثم يلبس ثم يغسل الثاني ويلبس لا يعني الحديث فإني أدخلتهما طاهرتين يحتمل على أنه نراد أنه غسلهما القدم كاملة ثم بعد ذلك لبس الخفين، هذا الظاهر يعني.
صلى الله عليه وسلم صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسح لا يجزئ إلا في الحدث الأصغر دون الأكبر الموجب للغسل فيجب القلع به، ومدته يوم وليلة للمقيم.
يعني إذا صار الإنسان جنابة وكان لابس الخف عليه أن يخلعهما ثم يتوضأ ويلبس الخف من جديد ويبدأ المسح، أما إذا حصل منه بول أو غائط وهو لابس الخف ويستمر في المسح. نعم
عليك. ومدته يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، وهو مذهب الأئمة الثلاثة. وخالف مالك فقال بجواز المسح من دون تحديد مستدلا بحديث أبي بن عمارة وهو ضعيف جدا وأعله الحافظ بالتقريب بالاضطراب. ثم اختلفوا في المخرق فقال بجواز المسح عليه مالك وأبو حنيفة إذا كان الخرق يسيرا على اختلاف عندهم في حده.
متى تبدأ المدة مدة المسح؟ تبدأ المدة المسح بعد الحدث، المسح بعد الحدث لا تبدأ المدة عند لبس الخفين ولا تبدأ المدة عند الحدث، وإنما تبدأ المدة عندما تريد أن تمسح عليهما بعد حصول الحدث. واضح المسألة؟ مثلا توضأنا صلاة الفجر ولبست الشراب مثلا صلاة الفجر وحصل عندي حدث الظهر بعدما صليت مثلا الظهر وأردت أن أصلي العصر، فإذا وصلت إلى قدم أمسح عليهما، فتبدأ المدة مو من الفجر ولا من الظهر إنه تبدأ إيش مدة من العصر. وتستمر عليها يوم وليلة وبعد ذلك تخلع حتى ولو لم تحدث تخلع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حددها للمقيم يوم وليلة والمسافر 3 أيام بلياليها.
ولو لم يحدث
حتى لو لم يحدث ذات المدة. على هذا القول تزيد على اليوم والليلة.
وين كان في السفر؟
كان السفر ثلاثة نفس يعني إذا لم يحدث على قول الشيخ وكان يجلس أربع أيام مثلا يعني فترة يعني فوق ثلاثة أيام، فحنا نتوقف مع النص النبوي المقيم هو يوم وليلة سواء أحدث أو لم يحدث، يعني بمعنى أنه لما مسحت يعني في الساعات الأخيرة من اليوم والليلة استمر معك الوضوء يعني ما حصل حدث. فإذا أردت تصلي مثلا آخر الصلاة لك في اليوم والليلة المغرب، إذا جاء وقت العشاء فخلع النعل والبسه وغسل قدمه والبسها حتى لو لم يحصل الحدث، يعني حتى تتماشى مع النص الشرعي. لو عملنا بال يعني انه لم يحدث اصبح بدل يوم وليله يوم يمكن ما يحدث الشخص او اكثر من يعني نصف يوم او كذا نصف ليله او نحو ذلك، فكلما كان الانسان توقف عند الشرع كلما كان افضل. فنمسح حيث امر النبي صلى الله عليه وسلم نمسح، ونترك حيث امر النبي صلى الله عليه وسلم نترك. نعم.
قال رحمه الله: ومنع ذلك الشافعي والله تعالى أعلم. فائدة أخرى،
هذه المسألة الأخيرة،
ثم اختلفوا في المخرق فقال بجواز المسح عليه مالك وأبو حنيفة إذا كان الخرق يسيرا على اختلاف عندهم في حده. ومنع ذلك الشافعي والله تعالى أعلم.
شيخنا النجيب رحمه الله يرى جواز المسح على الخفاف المخرقة، وهل كان الصحابة خفافهم إلا مخرقة؟ كان الصحابة يعني وضعهم أكثرهم يعني فقراء، وكان خفافهم مخرقة ومقطعة، فعدم تيسير الشريعة.
فائدة أخرى، اختلف أهل العلم في بدء المدة، هل تكون من الحدث الذي بعد المسح أو من وقت المسح
اللي تكلم عنه
أو من وقت المسح الذي بعد اللبس في الطهارة التي بعد الحدث، والثاني هو الأقرب والأحوط. أما نهاية المدة فهي تكون بثلاثة أمور: إما كمال يوم وليلة للمقيم، أو كمال ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، أو حصول الحدث الأكبر الذي يجب به الخلع، أو الخلع ولو بدون حدث أكبر أو كمال مدة. فائدة أخرى، يجوز المسح على الخفين إذا استكملت شروطه، سواء كان لابس الخف محتاجا إلى المسح أو ليس بمحتاج إليه.
يعني هي السنة، يعني مثلا احنا عندنا في أيام في جيزان أيام الحر يعني يعني لنا أن نلبس الشراريب أو كذا وخفاف مع أنه الجو حار وكذا، لكن من أجل تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر شيخنا زيد رحمه الله دائما يحب تطبيق هذه السنة، فدائما أشوفه لابس الشراب ويمسح عليه في أيام حتى بأيام الصيف أيام وليس يعني المقصود أنك فقط في أيام البرد تلبس الخفاف وفي أيام الحر يعني تخلعها، هي سنة لكنك تعملها في أي وقت سواء حصل يعني حاجة لها أو لم يحصل.
قال رحمه الله: سواء كان لابس الخف محتاجا إلى المسح أو ليس بمحتاج إليه، لأن الحكم حكم إرفاق وتسهيل على الأمة، فيجوز في جميع الحالات إذا وجدت الشروط المقتضية للمسح. فائدة أخرى، ما كيفية المسح؟ الجواب: كيفية المسح على القول الأصح أن تبل يديك في الماء وتجعل اليمين فوق أصابع القدم اليمنى واليسار على العقب، ثم تمر.
أنا والله ما أدري هذا، بس الشيخ رحمه الله ما أدري إيش دليله على هذه المسألة أنه يمسح بهذه الطريقة، يعني هذا واضح هذا الظاهر، لكن هنا ما أدري بعد أن يقيس عواله العقاب من النار ما أدري. الشيخ رحمه الله
القدمين ما
إيه ما تمسحك تبدأ باليمين ثم باليسار أو لكن نكتب ساعة كلها، لكن السنة أنك تبدأ باليمين ثم ما تغسل قدمك اليمنى تبدأ باليمين ثم اليسار، فالأفضل نكتب باليمين ثم بعد ذلك اليسار، أما كلها في وقت واحد والله ما أعرف، أنا ما أعرف دليل في هذا. وأيضا رأي الشيخ أحمد رحمه الله يقول يمسح الظاهر والباطن، ما أدري ما أدري يقصد الباطن هذا، والحين الذي نعرفه يمسح الأمام يعني، وأما الخلف هذا من ناحية الغسل يعني، ويبلع العقاب من النار. ما أدري الشيخ رحمه الله في هذا، ما أدري.
الجواب كيفية المسح على القول الأصح أن تبل يديك في الماء وتجعل اليمين فوق أصابع القدم اليمنى واليسار على العقل، ثم تمرهما إلى الساق على الأقل بثلاث أصابع.
من يبحث لنا هذه المسألة؟ مسألة مسح العقل، عد مسألة مسح ظاهر القدم واضح يعني، لكن المسألة ما هو دليل مسح العقل في الخف، عندما مسح الخف حسب ما لو يكون دليل في هذا.
وليسرى كذلك علما بأن المسح يكون على ظاهر القدم ومؤخرها دون أسفل الخف، وبالله التوفيق. باب في
يرى يعني الشيخ الظاهر أن هذا ظاهر وهذا ظاهر، وأما هذا باطن. أنا والله ما أدري، أنا اللي أعرفه ودرسنا أن يمسح الإنسان ظاهر الخف، وأما ما كان خلف العقب ما أعرف.
قال رحمه الله: باب في المدي وغيره. المدي فيه لغتان: فتح الميم وسكون الدال وهو الأشهر، وكسر الدال وتشديد الياء. المدي،
المياه التي تخرج من الإنسان أربعة، من ذكر الإنسان البول معروف، المذي وهو الذي يخرج عاقب اشتداد الشهوة الجنسية، يخرج ماء أبيض لزج شفاف لما يفكر الإنسان في الجماع وكذا فيخرج هذا يجيب الوضوء استنجاء، والبول معروف. الثالث الودي، يخرج مع البول إما في أوله أو في آخره، وأكثر عندنا خاصة عند أهل القاتل يخزنون، أكثر عندهم خروج الودي وهو مثل اللبن، يخرج مع أول البول أو في آخر البول. والمذي اسمه المني معروف الذي يجب الغسل، وهو يخرج دفقا بلذة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وهو أي المذي ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الإنعام، وقد لا يحس به ولا يعقبه فتور. عن علي بن أبي طالب رضي الله
عنه، يعني عند اشتداد الشهوة. نعم.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وفي رواية للبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله في الشرح: موضوع الحديث في حكم المذي والذي يجب فيه المفردات: مذاء على زنة فعال، صيغة مبالغة أي كثير المذي، فاستحييت عرف العلماء الحياء بأنه ذل وانكسار يعلو المرأة عند فعل ما يلام عليه، وبنى بعضهم على هذا أنه مستحيل على الله عز وجل، وهو خطأ، لأن هذا تعريف للحياء في حق المخلوق فلا يقاس به صفة الله عز وجل. لمكان ابنته مني أي لأنها زوجته. وانضح النضح رش بكثرة، المعنى الإجمالي. يخبر علي رضي الله عنه أنه كان كثير المذي في إبان شبابه،
يعني نجاسة مخففة، نجاسة المذي مخففة، ينضح فقط يعني لا يغسل. أما نجاسة البول فهي يعني مشددة يغسل الثوب من البول.
فكان يكثر الاغتسال منه حتى تشقق جلده، واستحيا أن يسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقربه من النكاح رعاية لحق المصاهرة، فأمر المقداد أن يسأله ففعل، فأفتاه أن عليه غسل ذكره ثم الوضوء. فقه الحديث: يؤخذ منه أولا عدم مواجهة السهل بذكر النكاح ومقدماته، وأن ذلك من الأدب. ثانيا أن المذي يوجب الوضوء. ثالثا أنه لا يجزئ فيه إلا الاستنجاء بالماء ولا تجزئ فيه الأحجار. رابعا يؤخذ من الأمر بغسل الذكر منه نجاسته وهو إجماع ممن يعتد به. خامسا اختلف العلماء هل يغسل جميع الذكر أو المخرج. قال بالأول الأوزاعي وبعض الحنابلة وبعض المالكية، وقال بالثاني الجمهور. سادسا اختلفوا في المذي إذا أصاب الثوب، فقال الشافعي وإسحاق بغسله، وقال الجمهور بنضحه، وهو الحق لحديث سهل بن حنيف عند أبي داود والترمذي، وقال حسن صحيح والله أعلم. وعن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد شيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه.
الشيطان حريص على إبطال صلاة الإنسان، فما يذكرك بالقضاء الحاجة ويحتاج إلى البول، يحتاج إلى كذا الغاية إلا وقت الصلاة، فيذكرك أنك عندك شيء. الله مستعان.
موضوع الحديث. قال الشيخ أحمد العمل على اليقين في الحدث وإلغاء الشكوك. المفردات يخيل إليه أي يتوهم الحدث، الصوت أو الريح، الصوت والريح. فسرهما أبو هريرة بالفساء والضراب. المعنى الإجمالي لقد جهد الشيطان كل الجهد في عداوتنا وحرص كل الحرص على إفساد أعمالنا الخيرية، فلقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأتي إلى المصلي فينفخ في مقعدته ويوسوس له أنه أحدث. لهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من تصديقه، وأمرهم ألا ينصرفوا إلا بعد تيقن الحدث.
وحتى كذلك الذكر أعزكم الله يذكرك على أنه خرج منه بول أو خرج منه مذي أو خرج يريد إبطال صلاتك والخروج منها، ولا يحرص يعني الشيطان إلا على الصالحين، أما الفاسدين واللي يضيعهم ما تجيه مساوس، كما قال ابن عباس ماذا يفعل الشيطان بقلب خرب، يعني كلم عن اليهود قالوا إنهم زعموا أنهم لا يوسوسون في صلاتهم، فقال ماذا يفعل الشيطان بقلب خرب. فالشيطان يأتي القلوب العامرة بمثل الله فيخذب عليها دينها. نعم
ويوسوس له. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من تصديقه وأمرهم أن لا ينصرفوا إلا بعد تيقن الحدث. فقه الحديث. هذا الحديث أصل من أصول الدين، وهو أن الأشياء يحكم لها بالبقاء على أصولها حتى ينقلها ناقل صحيح. ومعنى ذلك أنه لا يخرج عن اليقين إلا بيقين مثله، فمن شك في الحدث وتيقن الطهارة فهو طاهر، ومن شك في الطهارة وتيقن الحدث فهو محدث. هذا مذهب الجمهور. وقال الحسن ومالك في رواية عنه إن شك في الحدث خارج الصلاة وجب عليه الوضوء، وإن شك فيه وهو في الصلاة استمر ولم يخرج وله احتمال من الحديث. وعن مالك رواية أخرى أنه يجب عليه الوضوء سواء كان خارج الصلاة أو داخلها، وهو مصادم للنص والله أعلم. المناسبة اعلم أن المؤلف رحمه الله اختصر في النسخة الموجودة بأيدينا على قوله باب في المذي وغيره، فإن قصد من النواقض فالمناسبة ظاهرة، وإن قصد من النجاسات فهي المناسبة غموض شديد. ففي المناسبة غموض شديد. الله أعلم. عن أم قيس
شاهدنا في الحديث السابق أن اليقين لا يزول بالشك، إذا تبقى الإنسان الطهارة سواء كان قبل الصلاة أو في الصلاة فلا يشك، يعني لا يعتقد أنه انتقل إلى أن صلاة أن وضوء غير صحيح أو كذا. فالأصل في الأشياء اليقين لا يزول بالشك، وإذا كنت شاكا فتبني على اليقين. إذا كنت شاكا هل أنت متوضع أو غير متوضع فتتوضع، لكن إذا كنت متيقن على أنك على طهارة فلا تذهب تتوضى مرة ثانية أو تستنجي مرة ثانية، إنما الأصل أنك طاهر. فاليقين لا يزول بالشك.
صلى الله عليه وسلم. عن أم قيس
مثلا الأخير قال علما كتبته لأن الفساء والضراط أو الصوت والريح كما عبر به في الحديث ليست نجاسة ظاهرة كظهور نجاسة المذي الخارج على الثوب أو البدن. كتبت هذه القديمة
عن أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسل. متفق عليه. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه وفي رواية فأتبعه بوله ولم يغسل.
إذا كان هذا الطفل لم يأكل الطعام فينضح بوله يعني مثل المذي مثل الرجال مخففة. أما إذا كانت أنثى حتى ولو لم تأكل الطعام فإنه يجب غسل الثوب منها من بولها والكبير معروف نجاسة.
الشرط موضوع الحديثين كيفية الطهارة من بول رضيع الذكر. المفردات لم يأكل الطعام يحتمل أنها تريد لم يكتف به ويحتمل أنها تريد لم يأكله أصلا إلا أن الثاني أظهر. في حجره الحجر بفتح الحاء وكسرها وإسكان الجيم هو الحفظ فنضحه. قد أشرنا في حديث المذي إلى معنى النضح على رأي بعضهم وقال في القاموس النضح هو الرش. وقال بعض علماء الشافعية هو أن يغمر ما أصابه البول بالماء ويكاثره بحيث يبلغ تردد الماء وتقاطره وهو في نظر وجيه لأنه يظهر أن النضح أبلغ من الرش وكلاهما ليس فيه دلك ولا عصر.
الدلك والعصر يكون في الغسل غسل الثوب في نجاسة البول أو نجاسة بول الجارية.
المعنى الإجمالي خفف الله على عباده فجعل في بول الرضيع الذكر النضح طهرا بخلاف الأنثى إما لعموم البلوى بحمل الذكر أو لأمر لا نعلمه اعتبره الشرع فارقا بين الذكور والإناث.
العلة تعبدية الأصل يريح الإنسان نفسه يعني لو التمس الإنسان لكل شيء ما هي علة النهي أو ما هي علة الشيء المأمور يتعب. فالمؤمن يقول سمعنا وطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير وإن حصلت له العلة أو السبب في النضح أو الغسل فبها ونعمة ما حصلت فيبقى الإنسان على السنة ويكتفي.
فقه الحديثين. في الحديثين دليل لمن يرى إجزاء النضح في تطهير بول رضيع الذكر لكن ليس فيهما الفرق بين بول الغلام وبول الجارية وقد ثبت الفرق بينهما من حديث علي بن أبي طالب وأبي السمح فيجب المصير إليه. ومذهب الشافعي وأحمد أي القول بالحديث وهو أن بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى وجوب الغسل فيهما أو الغسل فيهما قياسا على سائر النجاسات. وذهب الحسن وسفيان والأوزاعي إلى إجزاء النضح فيهما والأول هو الحق لموافقته الدليل. أما اشتراط عدم الطعم أو في نضح بول الذكر فقد حكى النووي الإجماع عليه والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله موضوع الحديث كيفية تطهير النجاسة من الأرض. المفردات أعرابي نسبة إلى الأعراب وهم سكان البادية. الطائفة القطعة من الشيء وطائفة المسجد ناحيته فزجره الناس أي انتهروه وأغلظوا له القول. بذنوب الذنوب الدلو المليء فإن لم يكن فيها ماء فهي شن ودلو. فأهريق أصلها أريق أبدلت الهمزة هاء وزيدت همزة أخرى للوصل ومعناه صبوه. المعنى الإجمالي وصف الله ورسوله وصف الله رسوله في كتابه بلين الجانب والرحمة بالمؤمنين، وهذه الأوصاف محل اللياقة برعاية الخلق التي مثلها واقتدى بها فيها أو اقتدى به فيها الصدر الأول من أتباعه حين حكموا معظم أخطاء المعمورة. فكر في هذا الحديث ترى رحمة وعلما وحكمة وحلما، فلو ترك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حين زجروه وأرادوا ضربه لانتثر بوله في غير موضع في المسجد وانقطع فأضر بجسمه، وكان في ذلك تنفير لكثير من الأعراب عن الإسلام. قال تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن بحكمة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت النتيجة بعكس ذلك كله. قال تعالى:
القاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. مفسدة لأنه لو ضرب لبال في ثوبه وفي الصحابة الموجودين في المسجد، لكن تركه في مكان واحد حتى لي يتعدد البول في عدة أماكن.
نعم، أحسن الله عليك. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم. فقه الحديث: أولا، في الحديث مثال من خلق نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم إذ نهاهم عن زجره لئلا يضر البول ببنيته إذا انقطع، ولئلا يلوث المسجد إذا قام، ولتكون النجاسة منحصرة في محل واحد. ثانيا، فيه مشروعية ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أكبرهما إن كان لا بد من إحداهما. ثالثا،
المفسدة الدنيا أنه بال في المسجد، والمفسدة العظمى أنه يبول في المسجد في أكثر من مكان في المسجد. تدرى المفسدة، تعمل مفسدة الدنيا حتى تدرى المفسدة الكبرى.
ثالثا، فيه حسن التعليم وأن يكون برفق ولين ليكون أدعى للقبول وهو من البصيرة. رابعا، فيه أن تطهير النجاسة إذا وقعت على الأرض بالصب عليها حتى يغلب على الظن طهارة المكان المتنجس، وليس في ذلك تحديد على الأصح، ولا يشترط حفر الأرض لأن الحديث فيه مرسل فلا يقوى على معارضة الصحاح الموصولة. خامسا، فيه وجوب تنزيه المساجد عن القاذورات. سادسا، فيه أن البول نجس والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. قال الشيخ أحمد رحمه الله: موضوع الحديث إزالة الزوائد التي يستقبح الإنسان بطبيعته تركها. المفردات: الفطرة هي الجبلة أو الخلق، وذلك أن الله عز وجل خلق الخلق وجبلهم على استحسان الحسن واستقباح القبيح. ومن القبيح
أنا قلت الخلقة، الجبلة أو الخلقة، يعني خلق الله تعالى الناس عليها.
ومن القبيح الذي تستقبحه العقول السليمة وتستوهمه الطباع المستقيمة زيادة هذه الأشياء عن حدودها المحددة لها شرعا. ومن هنا تعلم أن الذين يحفون اللحى ويعفون الشوارب معاكسون للفطرة، مخالفون للشريعة، عاصون لله ورسوله، متعرضون للقذارة والوسخ، مغيرون لخلقهم، ومشوهون لزينتهم التي منحهم الله إياها، مع زعمهم أو زعم آخرين منهم يحفون الجميع أنهم لا يحملهم على ذلك إلا طلب النظافة، كأنهم يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن نظيفا حين أعفى لحيته. فإن قلت نرى فاعل هذه البدع يستحسنونها، فكيف لا تستقبح فطرهم هذا؟ فالجواب أن القلوب ما دامت نظيفة من درن المعاصي تكون مضيئة جذابة، فترى الحق حقا والباطل باطلا، ومتى اتسخت بالمعاصي عميت كالحديد إذا علاه الذحل، فحينئذ تنعكس أمامها الحقائق، فترى الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق، ويكون المعروف عند أصحابها منكرا والمنكر معروفا. والدليل على ذلك ما رواه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، وقلب أبيض فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ومعذرة من الإطالة، فالمقام مقام بيان والحاجة داعية، والله الموفق. الاستحداد استعمال الحديد لإزالة العانة، والختان مصدر من ختنة بمعنى قطع، وهو بكسر الخاء وتخفيف المثنى وتقليم الأظافر أي قصها، تأخذ من القلم الذي القلم الذي هو القطع. المعنى الإجمالي: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الخصال من الغرائز التي فُضل عليها العبد، أي على استحسان فعلها واستقباح تركها. فقه الحديث: في الحديث خمس مسائل، أربع متفق على سنيتها، وهي الاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونزق الإبط، والخامسة مختلف في وجوبها وسنيتها، وهي الختان. فعند مالك وأبي حنيفة أنه مسنون، وذهب الشافعي وأحمد إلى وجوبه، إلا أن الشافعي يرى الوجوب على الرجال والنساء، وأحمد يرى الوجوب على الرجال دون النساء، مستدلا بحديث الختان سنة للرجال مكرومة للنساء، وهو حديث ضعيف. قال الشوكاني بعد أن بين ضعف الأحاديث الدالة على الوجوب: والحق أنه لم يكن دليل صحيح على الوجوب، والمتيقن السنية بحديث خمس من الفطرة، والواجب الوقوف على المتيقن حتى يقوم دليل يوجب الانتقال عنه. ومقصود الشوكاني أنه لم يرد دليل صريح في الوجوب وهو صحيح، أما الصحيح غير الصريح فهو موجود، غير الصريح فهو موجود. المسألة الثانية: الاستحداد، وهو الأفضل، ويجوز بكل ما يحصل به المقصود، وهو الإزالة كالنتف والنورة، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تنور، والعموم دال على مشروعية الاستحداد للرجال والنساء. وحكى الحافظ في الفتح أن بعض العلماء كرهه للنساء بزعمه أنه يقوي الشعر، غير أن الحديث بلفظ تستحد المغيبة وتنتشط الشعفاء يرد ذلك، لأنه صريح في مشروعية الاستحداد للنساء. المسألة الثالثة: قص الشارب، وقد جاء بلفظ الأمر قصوا، وفي رواية جز، وفي رواية أحفوا، والكل جائز، لكن اختلفوا في أيهما أفضل، القص أم الإحفاء، والأحسن القول بالتخيير. ويمكن أن يقال: لما كان القص يسلق عليه التقصير والاستئصال جاءت رواية الإحفاء فعينته للاستئصال. المسألة الرابعة: قص الأظفار لئلا تفحش وتجتمع تحتها الأوساخ. المسألة الخامسة: نتف الإبط، والحكمة في تعيين الشارع النتف فيه لأنه يضعف الشعر، فناسب أن يؤمر به هنا من أجل أن الإبط منفذ من منافذ الجسم تخرج منه الروائح الكريهة، وكثرة الشعر تزيد الروائح وقلته تخففها. المناسبة: قد ظهر في المناسبة بين الباب والحديث خفاء، وبيانه أن الباب معقود لإزالة النجاسة، فناسب أن يدخل فيه هذا الحديث الذي يتضمن إزالة الفضلات الموجبة للوساخة والتقدر بجامع القدارة. قاله شيخنا حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله.
أيضا من خصال الفطرة في رواية: عشر من الفطرة، قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق بالماء وقص الأظفار وغسل غسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة. قال مصعب: ونسيت العاشر إلا أن تكون المضمضة، رواه مسلم في صحيح.
قال قال المؤلف رحمه الله: باب غسل الجنابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنوب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. متفق عليه.
خنست وانسللت بمعنى الذهاب بخفية. نعم.
صلى الله عليه. قال الشيخ أحمد رحمه الله موضوع الحديث طهارة جسم المؤمن حيا وميتا. المفردات: جنبا مأخوذ من المجانبة وهو البعد. قال الشافعي مأخوذ من المخالطة، يقال أجنب من امرأته إذا خالطها. فانخنست الانخناس هو الانقباض والتأخر. فقال سبحان الله التسبيح هو التنزيه، ويقال عند الشيء المثير للعجب إن المؤمن لا ينجس، أي لا يصير نجسا بحال. المعنى الإجمالي: شرع الغسل تعبدا لله وتطهيرا للجسم من اللذة الشهوانية والمتعة الجسمانية، وليقوم للعبادة على أكمل حال وأليقه بمناجاة الله، وليعيد على الجسم قوته ونشاطه الذي نقص بخروج المني ولم يكن عن نجاسة كما ظن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، بل قد أفهمه النبي صلى الله عليه وسلم رادا لهذا الظن أن المؤمن لا يتصف بنجاسة الذات أبدا. فقه الحديث: للفقهاء في هذا الحديث استدلالان، استدلال بمنطوقه واستدلال بمفهومه. فأما الاستدلال بمنطوقه فهو لمن يرى طهارة ميتة الآدمي وهم الجمهور، وخالف أبو حنيفة فقال بنجاسة ميتته، والمذهب الأول هو الحق لموافقته الأدلة.
أما المؤمن لا ينجس لا حيا ولا ميتا. نعم.
أما الاستدلال الثاني بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، فأخذ منه مالك وبعض أهل البيت وبعض أهل الظاهر نجاسة عين الكافر، وأيدوا هذا المأخذ بقوله تعالى إنما المشركون نجس، والجمهور يحملون هذه الآية على نجاسة الاعتقاد ويقولون بطهارة عين الكافر، مستدلين بإباحة نساء أهل الكتاب وطعامهم ولبس ثياب الكفار المغنومة، وهو استدلال قوي والله أعلم. قال النووي: وفي الحديث استحباب احترام أهل القبر وأن يوقرهم جليسهم ومصاحبهم، وقد استحب أهل العلم للطالب أن يحسن حاله عند شيخه، وفيه من الآداب أن العالم إذا رأى من تابعه شيئا يخاف عليه فيه خلاف الصواب سأله عنه وبين له صوابه. انتهى باختصار. وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب. متفق عليه. وعن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3، ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده. متفق عليه. قال الشيخ أحمد رحمه الله: موضوع الحديثين صفة غسل الجنابة. المفردات: غسل يديه المراد كفيه، وهذا الغسل غير الغسل الذي بعد الاستنجاء، فذاك خاص بالشمال لإزالة ما عليها من الرطوبة. يخلل التخليل إنفاذ الأصابع مبلولة بين الشعر لإدخال الماء فيه. الضمير في بشرته يعود على الشعر أو على الرأس أو على المغتسل. أفاض أي أسال، سائر باقي. وضوء الجنابة قال ابن دقيق العيد: الوضوء بفتح الواو، وهل هو اسم لمطلق الماء أو للماء مضافا إلى الوضوء؟ وقد يؤخذ من هذا اللفظ أنه اسم لمطلق الماء، فإنها لم تضف إلى الوضوء بل إلى الجنابة. قلت: قد قيل إن الوضوء مأخوذ من الوضاء التي هي النظافة أو الحسن، كأنه لما كان سببا لها سمي باسمها، وعلى هذا لا يكون غريبا في اللغة تسمية الماء المعدي للغسل وضوءا، لأنه يجلب الوضاء أكثر مما يجلبها الوضوء. أكفأ أي أمال الإناء أو أصغاه، تنحى أي تباعد عن موضعه الأول، أفاض الماء أساله أو أطرقه. المعنى الإجمالي بحديثي عائشة وميمونة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ بغسل كفيه قبل الاغتراب 3 مرات، ثم يغسل فرجه بشماله، ثم يدركها بالتراب ويغسلها 2 أو 3، ثم يمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه كما يتوضأ للصلاة، ثم يحثي على رأسه الماء ويخلله بأصابعه حتى يروي بشرة رأسه، ثم يغسل سائر جسده، ثم يتنحى عن موضع مغتسله ويغسل رجليه، وإن شاء غسلهما في المغتسل. وأنه عرضت عليه ميمونة المنديل فرده، وكان يغتسل مع عائشة من الجنابة من إناء واحد يغترفان منه جميعا حتى تختلف أيديهما فيه. فقه الحديث: أولا، يؤخذ من هذين الحديثين صفة الغسل الكامل، وعلى الكمال والاستحباب حمل الجمهور غالب الأفعال الواردة في هذين الحديثين، لكن اختلفوا في وجوب مسائل من ذلك. الأولى، اختلفوا في المضمضة والاستنشاق، فقال بوجوبهما أبو حنيفة، وقال الجمهور بالسنية. الثانية، اختلفوا في وجوب التدليك، فأوجبه مالك والجمهور على استحبابه. الثالثة والرابعة، اختلفوا في وجوب الترتيب والموالاة، فقال بوجوبهما بعضهم، مستدلين بحديث أم سلمة رضي الله عنها: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء، فإذا أنت قد طهرتي، لأن ثم تقتضي الترتيب، ومذهب الجمهور سنيتهما، ويترجح القول بسنية الموالاة بحديث ميمونة: ثم تنحى فغسل رجليه، حيث أخر غسل الرجلين عن سائر الجسد. أما سائر ما ذكر فيهما فهو مسنون، وهو غسل الكفين والاستنجاء ودلك الشمال بالأرض مع غسلها لإذهاب الرطوبة والرائحة، وتقديم أعضاء الوضوء ما عدا القدمين، والتثليث في الغسلات، وتخليل الشعر، والبدء بالميامن، وغسل القدمين بعد التنحي عن المغتسل. وقال قوما بغسلها قبل الشروع حملا للوضوء المذكور على حقيقته. هذا هو الغسل الكامل. أما المجزئ فهو غسل جميع البدن على أي كيفية كانت، ولو انغمس في ماء بنية الغسل أجزأه عند قوم. وقال آخرون: هو ما تضمنه حديث أم سلمة رضي الله عنها.
شرط أن إذا غسل الوجه في الغسل الواجب مضمض الاستنشاق، لأن الفم والأنف من الوجه، الفم والأنف من الوجه. إذا غسل غسلا كاملا يعني غير المجزئ، فإنه يجب غسل الفم مع الأنف.
ثانيا، يؤخذ من قول عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنوب، جواز اغتسال الرجل مع امرأته ونظر كل منهما إلى عورة الآخر. ثالثا، يؤخذ من قول ميمونة: فأتيته بخرقة فلم يردها، أن التمندل خلاف الأولى، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله
يعني يحكم عليه بالكراهة، كراهة التمندل. نعم،
قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنوب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. متفق عليه. موضوع الحديث: حكم نوم الجنوب. المفردات: إذا حرف شرط غير جازم، وجملة توضأ جملة الشرط، وفليرقد جملة الجواب اقترنت بالفاء لأن الفعل طلبي. المعنى الإجمالي: شرط النبي صلى الله عليه وسلم في جواز النوم للجنب حصول الوضوء قبله. فقه الحديث: أولا، يؤخذ من الحديث سنية الوضوء لمن أراد أن ينام وهو جنب، وهذا مذهب الجمهور، وقال قوم بوجوب الوضوء على من أراد أن ينام أو يأكل أو يعود، وهو مذهب الظاهرية. أما حديث أبي إسحاق السبيعي فقد ضعفه الحفاظ لأن أبا إسحاق مدلس ولم يصرح بالسماع، وقد خالفه إبراهيم النخعي عبد الرحمن بن الأسود، لكن ارتفعت دعوى التدليس بتصريحه بالسماع في رواية شعبة وزهير بن معاوية عنه، وارتفعت شبهة الغلط بمتابعة هشيم له في روايته عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة، وصح الحديث. ومع هذا فليس بين الحديثين تعارض، بل الجمع حاصل بحمل الفعل على الأفضل والترك على بيان الجواز. ولفظ حديث أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس الماء ولا يمس ماء، والتضعيف إنما هو لزيادة ولا يمس ماء، وقد اتضح لك ثبوتها والجمع بينهما وبينها وبين حديث ابن عمر. ويدل لصحة هذا الجمع ما ورد في صحيح ابن حبان عن عمر رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، ويتوضأ إن شاء. ثانيا، الأمر في قوله فليرقد للإباحة، لأنه جاء بعد منع، وهكذا كل أمر جاء بعد المنع منه، كقوله تعالى: وإذا حللتم
في الإباحة. يعني هكذا كل أمر جاء بعد المنع منه، يعني الأصل فيه الإباحة. نعم،
صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل أمر جاء بعد المنع منه، كقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، وقوله: فإذا تطهرن فأتوهن، والله أعلم.
كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فالأصل الإباحة بعد النهي، الأمر بعد النهي.
قال المؤلف رحمه الله عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال: نعم، إذا هي رأت الماء. متفق عليه. قال الشيخ أحمد رحمه الله: موضوع الحديث وجوب الغسل بالاحتلام واحتلام النساء. المفردات: تقدم تعريف الحياء في حق المخلوق، أما في حق الخالق فيجب على كل مؤمن الإيمان بهذه الصفة واعتقاد معناها الذي تقتضيه في اللغة العربية التي خاطبنا الله بها على لسان رسوله العربي، وإمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعقيل ولا تأويل. وقد انتحل قوم من جهابذة العلماء رأي أهل التأويل وجعلوه لهم مذهبا، والسبب الذي أوقعهم في ذلك هو الاشتراك في اسم الصفة بين الخالق والمخلوق، ولا يلزم من الاشتراك في الاسم الاشتراك في الحقيقة. فمثلا إذا أثبتنا لله عز وجل يدا، لزم من هذا الإثبات على رأي أهل التأويل العضوية والتبعض، وإن أثبتنا له صفة الحياء مثلا لزم من هذا الإثبات الضعف والانكسار، وهو غلط فاحش. فحمد لله على السلامة منه ومن أمثاله، والواجب أن نعتقد كمال صفات الله عز وجل وسلامتها من النقائص، كما نعتقد كمال ذاته وسلامتها من النقائص. ومن لا يعلم كنها روحه التي بين جنبيه أولى به أن لا يعلم كنها ربه عز وجل.
أنت ما تعرف خصائص نفسك الداخلية، فكيف تريد أن تعرف خصائص ربك إلا على مقتضى ما أمرنا الله تعالى به؟ فنصف الله بما وصف به نفسه وما سماه وسمى نفسه به في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك فإن كل أمره إلى الله. نعم.
الاحتلام معروف، وهو إلمام الذهن بصور يتراءها في النوم. المعنى الإجمالي: سألت أم سليم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء تنكره النساء، لذلك بسطت العذر تمهيدا، ثم سألت لتدلل على حيائها من ذكر ذلك، وأنه لم يحملها على السؤال إلا قوة الإيمان وخوفا من الله أن تقصر فيما يجب عليها فتهلك. فأفتاها أنه لا يجب عليها الغسل إلا إذا رأت المني. فقه الحديث: أولا، أورد ابن دقيق العيد للحياء معاني وناقشها ورجح واحدا منها: والكل باطل لما عرفت. ولأن الله عز وجل لو أراد واحدا من هذه التأويلات لذكره بعينه، فإنه عز وجل لا يستحيل عليه أن يقول مثلا إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يمتنع من ذكر الحق. ثم إن الامتناع من ذكر الشيء لا يكون مسببا عن الحياء فقط، بل يكون أيضا لأسباب أخرى كالخوف أو الكبر أو العجز أو الجهل. فكل ممتنع من ذكر شيء لسبب من هذه الأسباب يصدق عليه أنه امتنع من ذكر ذلك الشيء، فوقعوا في أكبر مما فروا منه، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. ثانيا، في الحديث دليل على أن مجرد الاحتلام لا يوجب الغسل، بل لا بد من اعتبار خروج المني في الوجوب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علق الغسل على رؤية الماء. ثالثا، فيه دليل على
أن صلى الله عليه وسلم الماء من الماء.
ثالثا، فيه دليل على من يضع وجوب الغسل بانتقال المني من محله الأصلي إلى غيره ولو لم يخرج، لأن الوجوب مرتب على الخروج.
رابعا، هذا تكلف. ما أمرنا الله تعالى بالغسل إلا إذا خرج المني، رأينا المني.
نعم، أحسن الله إليك. رابعا، فيه أن للمرأة منية وأنها تحتلم. خامسا، يؤخذ من قوله إذا رأت الماء أن المكلف يغتسل متى رأى الماء، فإن رآه بعد فريضة وجب عليه إعادتها، واغتسل عمر بعد أن تعالى النهار وأعاد الصبح. سادسا، هذا الحكم مختص بالاحتلام، أما الجماع فقد قام الدليل على وجوب الغسل به بالعلاج.
ولو لم ينزل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعب الأربع ثم جهد فقد وجب الغسل، توكن عليه. اكتفي بهذا القدر. روح انفسنا شويه.
طيب، بالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.